السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله في هذا المجلس من مجالس العلم، وأسأل الله تبارك وتعالى يجعل اجتماعنا مرحوما، ويجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، اللهم أمين. ومن يسمعنا، ونحن في ليلة السبت، ليلة 15 من شهر صفر لسنة 47 و400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، موافق لليلة 9 من الشهر 8 لسنة 25 و2000 ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام في ضاحية الصديق في مسجد موضي السور رحمه الله تبارك وتعالى. وما زلنا مع سورة يوسف والآية 53 من هذه السورة المباركة، ومع الجزء الثالث عشر إن شاء الله تبارك وتعالى. وهذا هو المجلس الثامن في تفسير هذه السورة. وابتداء أحب أن أوجه الشكر لكم جميعا على المساهمة في إغاثة غزة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يحررها من أيدي هؤلاء اليهود، وأن يكف شرهم ويجعل كيدهم في نحورهم. أشكر جميع أهل الكويت حقيقة من مواطنين ومقيمين على هذه الأرض على هذه الفزعة الطيبة، إذ جمعوا أكثر من 11 مليون دينار، ولله الحمد والمنة. فسأل الله تبارك وتعالى أن تصل هذه الأموال، أهم شيء، إلى غزة، وأن ينتفع بها أهلها، وأن يزيل الله عنهم هذا الكرب والهم الذي هم فيه، اللهم آمين. سنقرأ آيتين قبل حتى فقط يرتبط المعنى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الملك ائتوني به، فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك، قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه، قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء، ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. ما زلنا مع سورة يوسف عليه السلام، وفيه أن الله تبارك وتعالى لما أراد أن يخرج يوسف وأن يرفع يعني من السجن ويرفع من شأنه ويمكنه في الأرض، جاءت رؤيا الملك، تلك الرؤيا التي شغلت بال الملك وشغلت بال الناس جميعا، حتى عبرها لهم يوسف عليه السلام. قال الملك ائتوني به يعني من السجن. فلما جاءه الرسول أي رسول الملك قال ارجع إلى ربك، أي لن أخرج حتى تظهر براءتي، لا أخرج لأنني عبرت رؤيا الملك، لكن أخرج لأنني بريء مما اتهمت به. وأمر أو طلب من الملك أن يسأل النسوة اللاتي قطعن أيديهن، لماذا قطعن أيديهن؟ وظاهر الأمر أن الملك لا علم له بما حدث، كل هذا من تحت علم الملك، أن أمور يعني لا ترتفع إلى الملك، وإنما كانت بين العزيز ومن دونه. فهنا الملك جمع النسوة، طلب من النسوة اللاتي قطعن أيديهن، أحضروهن. حضرن هؤلاء النسوة عند الملك، قال ما خطبكن؟ وقلنا الخطب هو الأمر الجلل، الأمر العظيم. قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ فهنا قلنا حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء. يعني الرجل نظيف، ما علمنا عليه من سوء. هنا تكلمت امرأة العزيز، قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق. قلنا حصحص أي ظهر، وهي أصلها حصة، الآن حص الحق، حص بمعنى ظهر، وإنما تقول حصحص أي ظهر واضحا بينا من باب التأكيد، مثل فكبكبوا فيها، كبوا فيها، لكن لما كررت للكف كف الدم، هي كف الدم، لكن يقول كف كف يعني عادها مرتين للتأكيد. فكذلك هنا لما قالت حصحص الحق أي حص الحق، أي ظهر ووضح. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، يعني الآن سيظهر الحق، الآن سأقول الحقيقة، الآن سأبرئ يوسف عليه الصلاة والسلام. قالت الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه، قالتها مرتين، قالتها هنا، قالتها عند النساء، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، الآن عادتها مرة ثانية، لكن هنا أمام الملك، الآن هناك بين خاصة النساء، الآن أعلنتها على الملأ، قالت أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ولعل الذي دفع امرأة العزيز لهذا، أولا يعني لومها لنفسها أنها تابت ندمت على ما وقع، ثم كذلك ما رأته من أخلاق يوسف عليه الصلاة والسلام. يعني يوسف حتى ما قال للملك أو لرسول الملك اسأل امرأة العزيز، لماذا ما جاب طاريها؟ وذلك لمراعاة حسن العشرة، هذه كانت بمنزلة أمه، لما كان في بيتها، لما قال العزيز عندما اشترى يوسف عليه الصلاة والسلام قال وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، فهو بمنزلة الولد عندها. ومع هذا يوسف حفظ هذه العشرة ولم يذكرها بسوء، بل ولم يذكرها إطلاقا، فهذا مما جعل أمر يوسف يرتفع ويعظم عند هذه المرأة. ما هذه الأخلاق؟ هي أخلاق النبوة، أخلاق يوسف عليه الصلاة والسلام. فالمهم قالت وإنه لمن الصادقين، أي في دعواه لما قال هي راودتني عن نفسي أو أني بريء من الصادقين. ثم قالت ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. في قالت ذلك ليعلم ولا ما في قالت؟ ما في قالت، وإنما ذلك ليعلم. ولذلك اختلف أهل العلم هنا، من الذي قال هذا الكلام ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب؟ هل هو استطراد كلام المرأة، يعني امرأة العزيز ما زالت تتكلم، يعني امرأة العزيز قالت الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، يعني كلامها ما زالت تتكلم، أو أن هذا من كلام يوسف عليه الصلاة والسلام، أن انتهى كلام امرأة العزيز هنا فتكلم يوسف فقال ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بسوء إلا ما رحم ربي. قولان لأهل العلم، قول أن هذا من كلام يوسف، وهذا قول لبعضهم، والأكثر على أن هذا من ضمن كلام امرأة العزيز، وهذا هو الأظهر، ورجحه أكثر المفسرين أن هذا من كلام امرأة العزيز وليس من كلام يوسف عليه الصلاة والسلام، أن امرأة العزيز ما زالت تتكلم. قال ذلك ليعلم، من هو الذي يعلم؟ من هو الذي ليعلم؟ من تريد؟ هل تريد زوجها؟ تريد ليعلم زوجي أنه لم يقع شيء بيني وبين يوسف؟ ذلك ليعلم زوجي اللي هو العزيز أنه ما حصل شيء بيني وبين يوسف، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، أو ليعلم يوسف، ذلك ليعلم يوسف أني لم أخنه بالغيب. والغيب لأن يوسف الآن في السجن وهي عند الملك، فوجوده عند الملك بالنسبة ليوسف غيبا، ولا لا يسمون الغيب النسبي، يعني الآن خارج المسجد بالنسبة لنا غيب، ونحن بالنسبة لهم غيب، فيسمى غيبا نسبيا، الغيب المطلق لله تبارك وتعالى. فهي تقول هنا ذلك ليعلم يوسف وهو في السجن أني لم أخنه في الغيب، أي في غيبته، والآن أعلنها أن يوسف بريء. أو أنها تقصد زوجها، ذلك ليعلم العزيز زوجي أني لم أخنه بالغيب، ترى ما وقع شيء بيني وبين يوسف، نعم راودته عن نفسه لكن ما وقع شيء، ما استجاب لي، ذلك ليعلم أي زوجي العزيز أني لم أخنه بالغيب. وهذا أظهر، وهو ما ذهب إليه جماهير المفسرين، أن هذا ما زال من كلام امرأة العزيز لأمور. أولا يوسف لم يكن موجودا، هو ما حضر، يوسف إلى الآن في السجن، أليس الملك أرسل إليه وأمر بإخراجه فأبى؟ قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي، ما زال في السجن، إذن يوسف ليس حاضرا، فكيف يكون له دور في الكلام وهو ليس بحاضر؟ ثم سياق الكلام أنه ما زال من كلام امرأة العزيز، هذا هو السياق اللي ماشي. الأمر الثالث أن يوسف كيف يقول ذلك ليعلم العزيز أني لم أخنه بالغيب، هو أصلا العزيز يدري بهذا، أليس العزيز هو الذي أتى بالشاهد وشهد شاهد من أهلها، إن كان قميصه قد من قبل فصرقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم، ثم قال ليوسف يوسف أعرض عن هذا واستغفر لذنبك، العزيز يدري. فكيف يقول يوسف الآن ليعلم العزيز أني لم أخنه بالغيب، العزيز يدري أنه لم يخنه بالغيب. ثم كذلك تكملة الآية وما أبرئ نفسي، كيف ما يبرئ نفسه وهو عليه السلام قال هي راودتني عن نفسي، برأ نفسه، هو برأ نفسه قال هي راودتني عن نفسي، وهو ونفسه بريئة، وهي التي نفسها خبيثة، هي التي راودته عن نفسه، هي التي غلقت الأبواب وقالت هيت لك، هي التي قالت لي النسوة لئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين، فهي الذي يحق لها أن تقول هذا الكلام، لأن فعلا نفسها كانت أمارة بالسوء، بينما نفس يوسف لم تكن كذلك، هذا مع العصمة التي ليوسف عليه الصلاة والسلام. صحيح أنه لم يكن نبيا في ذلك الوقت، لكن الله يرعى الأنبياء، يرعاهم يربيهم سبحانه وتعالى، حتى إذا اختارهم للنبوة ما أحد يعيب عليهم شيئا من أخلاقهم ودينهم صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. على كل حال، إذن ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، الصحيح أنه من كلام امرأة العزيز، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، هذا الواقع، أي خائن فإن الله لا يهدي كيد، سيفضحه إن عاجلا أو آجلا، لا يهدي كيد الخائنين سبحانه وتعالى. ثم قالت وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بسوء، وهذا يدل على أنها تابت، هذا يدل على أن امرأة العزيز تابت، ولذلك البعض يعني توسع فيها، قال تابت صارت خوشمرة وهذا، وعند تزوجها يوسف ما في داعي تزوجها، يعني على أن يثبتون أنها تابت، بس ما في دليل أن يوسف عليه الصلاة والسلام تزوج امرأته، أول اللي فارق السن بينه وبينها، ثم كذلك ما في أي دليل على هذا الأمر أن كل واحدة ثابت خلاص صير زوجها، وهذا ما في دليل على الكلام هذا. على كل حال أن هذا من كلام امرأة العزيز أنها قالت وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. هكذا هي النفوس، هذا صحيح. النفوس ثلاثة كما قال أهل العلم، النفس الأمارة بالسوء، هذا هو الأصل في النفس. والنفس كالطفل، إن تتركه شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. ونفس وما زكاها فألهمها فجورها وتقوى قد أفلح من زكاها. فالأصل في النفس، وقد خاب من دسا، فالأصل في النفس أنها أمارة بالسوء، هذا هو الأصل فيها. وإذاك أعداء الإنسان النفس الأمارة بالسوء، رفقاء السوء والشيطان، هذا أعداء الإنسان. فالنفس الأمارة بالسوء، ثم النفس اللوامة. والنفس اللوامة قسمان، لوامة على الخير، لوامة على الشر. إن كان الإنسان فيه خير فإن نفسه تلومه على فعل الشر، وإن كان فيه شر تلومه على فعل الخير. إن تصدق بمئة دينار قالت لنفسه ليش مئة دينارين كافي، أنت أحوج بها لهذا المال. إن صلى قال يقوم الليل ارتاح، ليش تقوم الليل، نعم ارتاح، مو واجب قيام الليل. إن أراد أن يقرأ القرآن لا أقعد مع عيالك. المهم أنه تلومه على الخير أو تلومه على الشر إن كانت نفسا يعني تتجه إلى الخير. إذا سوى شيء غلط تلومه، اللي يسمونه تأنيب الضمير حاليا، تلومه على ما فعل من الشر. إذن هذه النفس اللوامة. النفس الثالثة هي النفس المطمئنة، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وهذه النفس هي النفس المستقيمة، إذا استقامت لصاحبها صارت نفسا مطمئنة. هنا امرأة العزيز تتكلم عن نفسها، تقول أنا نفسي كانت أمارة بالسوء ولعلها الآن تابت، إذن تتحول الآن صارت لوامة، تلوم نفسها على ما وقع منها من الخطأ، ويسأل الله تكون تحولت بعد ذلك إلى نفس مطمئنة. تقول وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. أمارة أي كثيرة الأمر، أمارة كثيرة الأمر، وليس المقصود أمارة بالفعل، لا ممكن بالنهي أيضا، تنهى عن فعل الخير، تنهى عن الصلاة، تنهى عن الصيام، تنهى عن الزكاة، تنهى عن، يعني المهم أنها تأمر بالسوء سواء بأمرها أو بنهيها. قالت إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم، استثناء، إلا ما رحم، إلا ما عصم الله تبارك وتعالى، لأن قول الله تبارك وتعالى ونفسي وما سواه فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها، اختلف أهل العلم في الضمير يعود على من، من الذي يزكيها، هل هو الله أو الإنسان نفسه هو الذي يزكي هذه النفس، على قولين لأهل العلم. لكن الشاهد هنا إلا ما رحم ربي، أي إلا ما عصم ربي من هذه النفوس سبحانه وتعالى، إن ربي غفور رحيم. طيب يوسف عليه الصلاة والسلام لما قال لصاحبي السجن إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، كلامهم هذا يدل على أنهم مؤمنون. إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم، كلام ناس مسلمين، كيف تقول هذا؟ قال أهل العلم لم يكونوا ملحدين، كانوا مشركين، يعني يعرفون الله يؤمنون بالله ولكنهم يشركون معه غيره، يعني عندهم خلل في توحيد الألوهية، توحيد العبادة، يعبدون الله ويعبدون معه غيره سبحانه وتعالى، فهم يعرفون الله تبارك وتعالى، ولذلك ذكرت الله كثيرا هنا. ولذلك حتى العزيز ماذا قال لها؟ قال إنه من كيدكن إنك يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، تستغفر من تستغفر الله. فهم إذن كانوا عندهم دين، يعرفون الله، لكنهم كانوا واقعين في شرك الألوهية، شرك العبادة، أجعل الآلهة إلها واحدة، فهذا الكفر الذي كانوا عليه. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، يعني تصور وضع نفسك مكان الملك الآن، ودك الصف، ودك أنت الملك، ما تبي، ليش؟ طيب وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، في الأول إيش قال؟ ائتوني به بس، فلما جاءه الرسول الآن لا ائتوني كبر في عين الملك الآن، الآن كبر في عين الملك، عظم يوسف في عين الملك، لماذا عظمه؟ يوسف في عين الملك؟ أول شيء قال أهل العلم أول شيء أنه رأى براءته وعفته صلوات ربي وسلامه. كيف مرأت له تقول يعني هو بريء هو كذا هو كذا وكذا وكذا وأنه عفيف وأنه كذا والنساء قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، كل هذا رفع مكانة يوسف عند الملك. هذا واحد. الثاني تعبير الرؤية، عبر رؤيا السجينين ثم عبر رؤيا الملك وجاء تعبير السجينين 100%، والآن تعبير الملك راق للملك، أعجبه كلام يوسف ورأى أنه كلام مستقيم جدا. هذا الثاني. الثالث أنه مظلوم، ودائما النفس تميل إلى الدفاع عن المظلومين، حب المظلومين، المريض، الصغير، النفوس دي المظلوم دائما نتعاطف معه وتعاطف معه لأنه مظلوم، تعاطف معه لعفته وحسن خلقه وحسن تعامله مع امرأة العزيز، وكيف أنه ما ذكرها إلا بخير مع ما فعلت به وما ساءت به إليه، ومع هذا كان كلام يوسف عليه الصلاة والسلام عنها أرقى ما يكون. فكل هذه الأمور جعلت الملك، غير طبعا يمكن ساقي الملك أيضا حدثه عنه، لأنه قال لما رأى الرؤيا هو صاحبه إنا نراك من المحسنين، لما قال للملك قال هذا الرجل كذا وفيه كذا وفيه كذا، ولعله مدح يوسف عند الملك حتى ارتفعت درجته عند الملك. المهم أن كل هذه الأمور مجتمعة رفعت قدر يوسف عند الملك في ذلك الوقت، ولذلك قال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، يعني يكون من خاصتي من أهل مشورتي من المقربين مني، مو بس طلعوا من السجن، لا لا أستخلصه لنفسي، أي يكون من حاشيتي، يكون من المقربين، يكون مستشارا وهكذا، أستخلصه لنفسي. يقول الله تبارك وتعالى فلما كلمه، من كلم من؟ تحتمل الملك لما كلم يوسف قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، وتحتمل فلما كلمه يوسف يعني لما خرج يوسف من السجن وكلم الملك بعدها قال الملك له إني إنك اليوم لدينا مكين أمين، تحتمل الأمرين، فلما كلمه هل المتكلم يوسف أو المتكلم العزيز؟ طيب قال باتفاق الثاني قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، هذا كلام الملك، هذا كلام الملك، قال إنك اليوم يعني من اليوم لدينا أي عندنا مكين ممكن أمين مؤتمن، احنا نقول بالكويتي شنو شق وخيط، عدول لا افعل ما تشق وخيط، أنت عليك الفعال، احنا سامعون مطيعون لك، افعل ما تريد، مكين أمين ممكن مؤتمن، إنك اليوم لدينا مكين أمين. ماذا قال يوسف عليه الصلاة والسلام؟ قال اجعلني على خزائن الأرض، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، اجعلني على خزائن الأرض أي اجعلني وزيرا للمالية مسؤولا عن مالية البلد، وإذاك جعله العزيز، صار يوسف هو العزيز، مكان العزيز زوج المرأة صار يوسف هو عزيز مصر، وذكر أن عزيز مصر في تلك الفترة هو ثاني رجل في الدولة، ثاني رجل في الدولة، قال اجعلني على خزائن الأرض. وهنا مسألة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها. فالأصل في الإنسان أنه لا يسأل، لا يطلب الإمارة، ليس كما هو الواقع الآن، ناس مثلا يبي يصير عضو مثلا يدفع فلوس ويترجى الناس تكفون، هذا خلاف ما أمر الله به سبحانه وتعالى وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، أو يبي الوزارة يروح يكلم شوفوا ودي أصير وزير ودي أصير وكيل ودي أصير مدير توسطوا لي، هذا خلاف ما يجب على المسلم، المسلم لا يطلب الإمارة ويطلب المسؤولية، لا لا إن جت حياها الله ما جت مو لازم. على كل حال هذا الذي وقع الآن، يوسف عليه الصلاة والسلام قال اجعلني على خزائن الأرض، هنا طلبها يوسف عليه الصلاة والسلام، فهل هذا يخالف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن سمرة؟ قالوا لا يخالف. لماذا؟ لأنه هذا يسمى استثناء، يعني إذا وقع لك مثل ما وقع ليوسف عليه الصلاة والسلام أنه تشعر أنه في حاجة لك وأنه لا يستطيع أن يقوم بهذا العمل إلا أنت، لا مانع أن تطلبها، وهذا بينك وبين ربك، الله أعلم بنيتك. إن شعرت في موقف ما أنك تطلب الإمارة أو الوزارة أو الإدارة أو اللي يكون لأنهم بحاجتك لست أنت بحاجتها، ترى أنه لا يمكن أن يقوم بهذا العمل إلا يعني تراها لمصلحة عامة لا لمصلحة خاصة، لا بأس بذلك. وذاك يوسف عليه الصلاة والسلام لما طلبها رأى بعض أهل العلم يقول وجوبا على يوسف لأنه لا يمكن أن يقوم بهذا العمل إلا هو، وهي تفسير الرؤية التي رآها الملك، قال اجعلني على خزائن الأرض، لأن رؤية الملك كانت عبارة عن قحط سيصيب الناس، مصيبة ستصيب الناس، فرأى يوسف أنه أهل لحل هذه المشكلة. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، حفيظ أي لأموال الدولة حتى لا تضيع، عليم أعلم كيف أصرفها، عليم بها كيف أصرفها. وفعلا كان كذلك، وكان له ما أراد، وجعله الملك عزيزا لمصر. فماذا صنع يوسف عليه الصلاة والسلام؟ صنع أربعة أمور يقول أهل العلم. الأمر الأول استثمر كل أرض زراعية في مصر، كل أرض يمكن زراعتها زرعها، لأنه في تفسيره للرؤية أنه تكون سبع سنوات يعني خصبة ثم تأتي بعدها سبع سنوات جدبة، فاستصلح زرع الأراضي التي يمكن زراعتها، ثم بعد ذلك القضية الثانية وهي أنه استصلح الأراضي التي لا تزرع، يعني أراضي صالحة للزراعة زرع، أراضي لا تصلح للزراعة استصلحها جعلها صالحة للزراعة لحاجته للزراعة، هذا الثاني. الأمر الثالث عمل مخازن كبيرة جدا عظيمة جدا في البلاد لوضع الطعام فيها، لأن الطعام بعد سبع سنوات سينفذ من البلاد، فجعل مخازن عظيمة لجمع هذا الطعام لسنوات قادمة. الأمر الرابع أنه عمل خلنا نقول حملة توعوية عند الناس أنهم يقللون من الأكل، يقتصدون في الأكل، يقتصدون في هذا، لأنه ستأتيهم أيام صعبة جدا، ثم تأتي بعد سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن، يعني ستأتي سبع سنوات صعبة جدا، فلذلك إرشاد الناس، توجيه الناس إلى أن يعودوا أنفسهم على التقليل من الأكل حتى يكفيهم الطعام الذي عندهم. نعم، قال الله تبارك وتعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، وهكذا صنعنا بيوسف عليه الصلاة والسلام، مكنا له في الأرض، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، وفي قراءة يتبوأ منها حيث نشاء، يشاء أو نشاء قراءتان ثابتتان قرأ بهما النبي صلى الله عليه وسلم، يتبوأ أي يختار، كل الأرض تحت أمره صلوات ربي وسلامه عليه، صار عزيز مصر، يتبوأ منها حيث يشاء. ثم قال الله تبارك نصيب برحمتنا من نشاء، كأنه يقولنا هذا ليس خاصا بيوسف، بيوسف من كان على شاكلة يوسف عليه الصلاة والسلام، نصيب برحمتنا من نشاء. قال ولا نضيع أجر المحسنين، لا يضيع الله أجر محسن، ولم يقل لا ولا نضيع أجر يوسف، وإنما قال المحسنين تدخلوا كلكم معه، فالله يجعلنا وإياكم منهم. قال وأن ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير، يعني لا نضيع أجر المحسنين في الدنيا، ثم قال ولا أجر الآخرة خير من أجر هذه الدنيا، يعني الله شوفوا هذه النقلة من شخص يراد قتله ثم تحول القتل إلى إلقاء في الجب ثم بيع على أنه عبد ثم عاش في بيت العزيز خادما، ثم بعد ذلك راودته امرأة العزيز، ثم دخل السجن ولبث فيه بضع سنين، والآن عزيز مصر. شو النقلة؟ نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. وهذا كله يقول الله تبارك وتعالى ولا أجر الآخرة خير، بعد له في الآخرة. هذا دنيا، هذه في الدنيا فقط، لكن الآخرة أعظم. هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. بعدين ماذا؟ ها من يكمل؟ قال لسليمان هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب في الآخرة. فإذا يعطي الله في الدنيا يقول هذا كله، لا بعد ما شفت الآخرة، وفي الآخرة أعظم، وما سيأتي في الآخرة ولأجر الآخرة أكبر وأعظم ليوسف ومن معه. قال ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون، جعل الله وإياكم منهم. يقول سبحانه وتعالى وجاء إخوة يوسف. شوفوا النقلة هذه الآن. الآن يوسف متى قال للملك اجعلني على خزائن الأرض؟ أول ما طلع من السجن، صح ولا لا؟ الآن تبي تمر 7 سنوات الخصبة هذه مرت سريع هكذا. جاء إخوة يوسف متى؟ في سنوات الجد، يعني الآن خطر 7 سنوات أو أكثر، لأن بعض أهل العلم يقول إخوة يوسف إنما جاءوا في السنة الثالثة من الجد. يعني القرآن الكريم ليس كتاب تاريخ، حيث الحين يقول لك الآن خرج يوسف من السجن، السنة الأولى من الخصم حصل كيت وكيت وكيت، والحصل الثاني حصل كيت وكيت ثالث. لا، يعطيك الزبدة التي تحتاج إليها، ما تحتاج إليه من كتاب الله تبارك وتعالى. قال لك وجاء إخوة يوسف، أي بعد 10 سنوات، بعد 10 سنوات أو أقل، لكن مو أقل من 7 سنوات، لأن 7 سنوات الأولى كانت خصبة للأرض كلها، كل أهل الأرض اللي حول يعني مصر وكذا. بعد ذلك جاءت سنوات الجدب، سنوات الجدب توقف المطر، كل البلاد التي حول مصر تعبت. ليش؟ لأن ما خططت إن ما يعلمون ستأتي سنوات جدب. مصر تدري برؤية الملك أنه ستأتي سنوات جدب، واستعد لها يوسف أساساً، بل استعدت لها مصر كلها، وعندها احتياطات وعندها مخازن وعندها الأراضي استصلحت وعندها كذا، فمستعدين لهذه السنوات. أخوة يوسف كانوا في فلسطين مع أبيهم يعقوب عليه السلام، كانوا في فلسطين، جاهل جد فلسطين، ما كانوا مستعدين لأنه ما يدرون في جد سيأتي، فاحتاجوا إلى الطعام. الناس تسولف وين في الطعام؟ ما في إلا في مصر، الكل يقول الطعام في مصر، اللي يبي الطعام يروح لمصر، مصر فيها الطعام. صار خبرا منتشرا بين الناس أن أهل مصر ما أصابهم الجد، أصاب الجد كل ما حول مصر إلا مصر ما أصابها، يعني أصابها الجد بس قصدي ما جاعوا، لأنه عملوا احتياطيات لاستقبال هذه السنوات، هي سنوات الجد. وكما قلنا ذكر بعض أهل العلم أنهم إنما أتوا يوسف يتحملوا السنة الأولى الثانية، لعل كان عندهم شيء كذي، لكن السنة الثالثة خلاص ما قدروا. وين نحصل أكل؟ ما في إلا في مصر. يقول الله تبارك وتعالى وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه على يوسف عليه الصلاة والسلام، فعرفهم وهم له منكرون. هو عرفهم ما عرفوا، هو عرفهم هم ما عرفوا. قال كيف هو مفروض يعرفهم يعرفونه، شلون هو يعرفهم وما يعرفونه؟ قالوا هناك أسباب. الأول أنهم كثر عدد كبير، يعني ما عرف هذا عرف هذا، ما عرف هذا عرف هذا، يعني تذكرهم، يعني كثر جيتهم مع بعض 10 يعرفهم، بينما هو واحد ممكن يغيب عنهم. اثنين أن هم في بالهم أن يوسف مات أو هلك، كلش يعني خادم في بيت، لأنه بيع عبدا وشروه بثمن بخس. هل يتصورون يوسف يصير ملكا؟ ما يأتي في بالهم أصلا، بينما يوسف يدري أنهم سيأتون. ولذلك قال الناس أن يوسف كان ينتظرهم، كان ينتظر متى يأتي أهل فلسطين، متى يأتي أهل فلسطين. وفعلا جاءوا. فيوسف كان يتحراهم ينتظرهم، بينما هم ما كانوا يتوقعون أن هذا هو يوسف عليه الصلاة والسلام. الأمر الرابع أن يوسف كان يكلمهم باللغة القبطية، هم يتكلمون اللغة العبرية، عارف لغتهم، إخوانه عارف لغتهم، بينما هم ما يعرفون لغته. هو تعلم لغة مصر، مصر كانوا يتكلمون القبطية، بينما الفلسطيني ذاك الوقت يتكلمون العبرية، فهو عرف كلامهم ولم يعرفوا كلامه. الأمر الخامس أن لما ألقوا يوسف في الجب كان صغيرا، قيل عمره 7 سنوات، قيل 10، قيل بينهم يعني بين العشر. الصغير تغير أشباهه، بينما الكبير لا تتغير أشباهه، هم كانوا كبار صار رجال، فغالب الكبير هذه أشباه خلاص ثبتت، بينما الصغير تتغير صورة يوسف تغيرت بالنسبة لهم. الأمر الخامس أو السادس ما أدري الحين وصلنا، كذلك هيبة الملك ما جعلتهم يخزون أو ينظرون إليه ويطالعون من، بينما هو لا ممكن ينظر إليه، أو كانوا بعيدين، هو يشوفهم ما يشوفون عدل. المهم هناك أسباب كثيرة تستدعي أنه عرفهم وأنهم لم يعرفوا، حتى إن بعض أهلهم قال وحي من الله أن هذول ترى أخوانك، وبعض أهلهم يقول ما يحتاج وحي، يعني يعرف أشكالهم يعني، ويايين 10 مع بعض يعني يعرفهم يعني ما يغيبون عنه. على كل حال يقول الله تبارك وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. قال الله سبحانه وتعالى ولما جهزهم بجهازهم، الجهاز هو ما يحتاجه المسافر من طعام وشراب ولباس وغير ذلك ما يحتاجه المسافر، هذا الجهاز، ومنه تجهيز الميت، جهاز الميت يجهز الميت الكفن والطيب وغير ذلك، منها تجهيز العروس، شلون تجهز العروس لملابس وعطور وغيرها، هذا يسمونه الجهاز. يقول الله فلما جهزهم بجهاز أي ما يحتاجون إليه في سفرهم من الميرة التي طلبوها للأكل الذي طلبوه من مصر، يقول الله تبارك وتعالى ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم. كيف عرف أن له أخ، لهم أخ من أبيه؟ هو يعرف طبعا، بس لو سألهم وين أخوكم بعد، ايش درك ان عندنا اخو؟ لحظه من انت؟ واضح لا ممكن يشكون. لكن يقول اهل العلم يقول لعلهم طلبوا منه ان كان يعطي كل شخص حمل بعير، ياتون بالابل حق كل شخص حمل بعير لان حق سنه كامله، يترس للبعير يحمل البعير، هذا لك حق سنه كامله يلا توكل على الله. كل الناس تسوي هكذا. اخوه يوسف قالوا لا عطنا بعد 2، ليش؟ معنا 12 بعير، انتوا 10. قال لي حق ابونا واخونا، ابوكم واخوك زين، ابوكم عرفنا كبير قاعد، اخوكم وينه؟ قالوا عند ابونا. قال لا تيبونه نعطيه، ما تيبونه ما نعطيه. فعرف ان لهم اخ، قال حتى اتوني باخ لكم من ابيكم، فطلب منهم ان ياتوا بهذا الاخ لانهم طلبوا الميره له، طلبوا بعيرا لاخيهم الذي جلس عند ابيه وهو الشقيق يوسف، شقيق يوسف، والمشهور أن اسمه بنيامين. قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ثم قال ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين؟ أنا أوفي، شوف شعطيتكم أكرمتكم، لا وأنا خير المنزلين خير المضيفين، لأنه أكرمهم، أكرمهم لأنهم إخوته، أكرمهم لأنهم أولاد يعقوب أحفاد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أكرمهم يوسف عليه الصلاة والسلام، قال أنا خير المنزلين في هذه الأرض، في أرض مصر، شفتوا كرمي، شفتوا كذا، ائتوني بأخ لكم. هذا نوع من الترغيب، رغبهم في الإتيانهم بأخيهم حتى يعني يكرمهم زيادة، ثم استخدم الترهيب، هذا ترغيب ثم استخدم الترغيب، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. إذا ما جبتوا أخاكم أنتم تكذبون، إذا تريدون أخذ زيادة عن حاجتكم، إذن لا تقربون، ما تجون مرة ثانية ولا أعطيكم شيء، ولا أكرمكم كما أكرمتكم في هذه المرة، لأنكم كذابين، لأنكم كذابون تكذبون، فلا أعطيكم شيئا أبدا، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون، ما راح أكرمكم مثل هالمرة هذه. فاستخدم الترغيب والترهيب لإخوته، هنا لما سمعوا هذا من يوسف عليه الصلاة والسلام قالوا سنراود عنه أباه، سنراود أي سنحاول أو سنحتال، لأن المراودة فيها شيء من الحيلة، إما أنه سنحاول أو سنحتال على أبينا، لأن أبانا يمنع من خروجه معنا لأنه لا يثق بنا، بس ما قالوا له الكلام. قال سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون، يعني سنفعل هذا الأمر وهو أننا نراود أباه عنه. قال سبحانه وتعالى وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم نؤجلها إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحد عنده سؤال قبل نبدأ بالحضور؟ نعم. في بعضها ممكن، بعضها ممكن، لكن اللهم إني أسلمت نفسي إليك وجهت وجهي فوجهت ظهري إليك، ما تقولها وأنت قاعد، عارف شلون؟ لكن في أذكار أخرى ممكن، التسبيح قبل النوم 33 ممكن، قراءة آية الكرسي ممكن. أي نعم. سم شيء أعد مو واضح. إذا طلب إيه إيه لا إيه ما يعطون. أي نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه الأشعريون وطلبوا منه الإمارة ما أعطاهم الرسول صلى الله عليه وسلم. أي نعم، الإنسان اللي يطلب الملك ما يعطاه إياه. طيب، يقول عبد الله بن عمرو بن العاص أراد أن يبيت عند الرجل الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة 3 مرات، فقال له إن بيني وبين أبي خصومة قبل أن يقول الحقيقة فلا يجوز الكذب. لا، هذه ما ثبتت أنه قال إن بيني وبين أبي خصومة، هذه الكلمة ما ثبتت، وإنما تضيفه قال ضيفني عندك، أم أنه قال بيني وبين أبي، وهذا ما ثبت. ما الضابط الشرعي في مسألة التأويل في مسألة العقيدة؟ أهل السنة ما عندهم مشكلة مع التأويل، التأويل لا مانع منه، والتأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره بدليل راجح، صرف اللفظ عن ظاهره بدليل راجح، ما عندهم أي مشكلة فيه. هم مشكلتهم مع التحريف، وهو صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل أو بدليل مرجوح، هذا الذي ينكره أهل السنة. ولذلك أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى وبعده اختار هذا الكلام منه ابن تيمية وابن أبي العز في شرح الطحاوية وغيرهم، قالوا هؤلاء لا يقال لهم أهل التأويل وإنما يقال لهم أهل التحريف، قالوا لأن فعلهم تحريف وليس تأويلا، فلذلك التأويل ما في مشكلة، وصرف اللفظ عن ظاهره بدليل ما في أي مشكلة. لما أقول مثلا رأيت أسدا، ماذا تفهمون؟ أسد من حاش من حديقة الحيوان مثلا، أو واحد مربي ببيته أو كذا. لكن لما أقول رأيت أسدا يحمل السلاح يقاتل في سبيل الله، ايش تفهمون؟ أنه رجل شجاع، أنه رجل مؤمن شجاع. إذا أحد يقول لا أسد، هو أسد يحمل السلاح، لا ما يصير أسد يحمل السلاح، تأويل. إيه تأويل، لكن بدليل راجح، لأن قلت يحمل السلاح يقاتل في سبيل الله، هذا جعلنا نؤول الكلام. لماذا؟ لدليل. أما بدون دليل الأصل في الكلام ظاهره، أي كلام نتكلم به الأصل ظاهره، إلا أن يدل الدليل على أن الظاهر غير مراد. نعم نعم، ترفع صوتك. إيه نعم، يعني ورد في حديث داو مرضاكم بالصدقة، أن الصدقة يعني كان الإنسان يقدم بين يدي نجواكم صدقات، يعني قبل أن يدعو الله تبارك وتعالى يفعل خيرا ثم يدعو الله تبارك وتعالى، مثل الثناء على الله قبل الدعاء، مثل إنسان يصلي ركعتين ثم يدعو، يتصدق ثم يدعو، هكذا. فهذا من باب أن الإنسان يقدم صدقة بين يدي الدعاء ثم يسأل الله أن يشفي مريضه، لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. لا 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 لا، خلاص صدقتك تكفي. نعم. يقول إذا العطر فيه 3% من الكحول هل يتعطر فيه؟ خلونا نفرق بين يتعطر فيه وبين شربه. هو الخمر حرام شربه، مو حرام وضعه الجسم، يعني الشرب هو اللي حرام، أما التعطر هذا ما هو شرب. أما إذا كان يشربه هني الكلام إن إذا كان مسكرا فهو حرام، إذا كان غير مسكر فهو ليس بحرام. وهذه تعود على مسألة السالسات، وهو هل الخمر نجس أو غير نجس، يعني نجس عينا. هو نجس نجاسة معنوية يقينا، إنما الخمر والميس والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فهذه نجاسة معنوية. لكن هل هي أيضا نجاسة حسية؟ يعني الخمر إذا لمسنا مثل ما نلمس البول يكون نجسا؟ هذه خلاف بين أهل العلم. بعض أهل العلم يرى، أكثر أهل العلم يرى أن الخمر نجس نجاسة حسية أيضا، يعني إذا لمس الإنسان الخمر يده يجب عليه أن يغسل يده كما لو لمس البراز أو البول. وهناك من يقول إن النجاسة معنوية في الخمر، لأنه قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، الأنصاب والميسر والأزلام كلها غير نجسة، يعني وذكرها مع الخمر كلها لمسها غير نجس. فقالوا إذا النجاسة مقصود بها النجاسة المعنوية وليس النجاسة، مثل نجاسة الكافر، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامين، قال نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية. وإذا جاز لنا أن نتزوج اليهودية والنصرانية زوجة بلمسها بقبلها بعيش معها شلون تكون نجسة؟ قال وإنما نجاسة معنوية أي قلبها نجس وليست نجسة الجسد، وهذا الأقرب والعلم عند الله تبارك. وبالتالي فإذا العطور ليست نجسة إن شاء الله تعالى. لا سؤالين سؤالين، صبروا شوية اصبر شوية. يقول الذكاء الاصطناعي صار يعطي فتاوى في محرك البحث وصار يظهرها أول إجابة، وفي بعض الأحيان تكون هذه الفتوى خاطئة أو فيها شيء من الخطأ أو يستجد التنبيه. جزاك الله خير، يعني لا يعتمد الإنسان، الحمد لله ما زال يعني في مواقع خاصة بأهل العلم بالنسبة لمن توفي منهم أو الأحياء منهم، تدخل في موقعه الخاص، ما تأخذ الفتوى من الذكاء الاصطناعي، وإنما تأخذها من الشخص نفسه، تتصل به أو تذهب إليه أو تدخل إلى موقعه الرسمي وتأخذ الفتوى، لا تأخذها من الذكاء الصناعي. الذكاء الصناعي نعم يقرب إليك المسألة، يرشدك يقول أفتى بها فلان، ترجع إلى موقعه وتتأكد من ذلك. يقول كنا راجعين من الطائف على الطائرة ودخل وقت صلاة المغرب، فقال الذي بجانبي صلي المغرب والعشاء والوتر جمع تقديم، علما لما وصلنا كان باقي على صلاة العشاء نصف ساعة، هل هذا الفعل صحيح؟ أنا لا أؤيد أبدا أن أحدا يصلي داخل الطائرة أبدا، خاصة إذا كان يصلي على الكرسي. إذا كنت مثلا في طائرة فيها مصلى، مثل بعض الطائرات السعودية فيها مصلى، تقوم تصلي وتأخذ راحتك واقف تستقبل القبلة وتركع وتسجد صلاة سليم 100% لا بأس. أما تصلي على الكرسي لا تصلي على الكرسي، الحمد لله، خاصة أنه يقول في مجال نوصل حتى قبل العشاء، يعني من الطائف ساعة ونص يصلي هنا قبل العشاء والحمد لله، يصلي المغرب إذا وصل أو جمع تأخير المغرب والعشاء، ولا يصلي وهو جالس على الكرسي. أما النافلة بابها مفتوح، صلي ما شئت من النوافل، النافلة بابها مفتوح صلي ما شئت من النوافل وأنت في الطائرة حتى إلى غير القبلة ما يضر. الرسول كان يصلي على راحلتي أينما توجهت به صلى الله عليه وسلم، وهو جالس ما في مشكلة. وإنما القيام ركن في الفريضة واستقبال القبلة شرط في الفريضة، فهنا هذا المسافر إذا صلى على الكرسي قد لا يكون مستقبل القبلة، وفي الوقت ذاته أيضا قد لا يكون قائما أو لا يسجد، هناك أركان سيسقطها. ما يصلي الإنسان في الطائرة إلا إذا كان مضطرا، يعني سيخرج الوقت، مثلا مسافر أنت الساعة 2 في الليل تطير الطيارة توصل 7 الصبح طالع الشمس، يعني الفجر يدخل ويخرج وأنت في الطائرة، فهنا تصلي في الطائرة. أو تسافر الساعة 10 الصبح توصل المغرب، معناته الظهر والعصر لازم تصليها في الطائرة، هنا ضرورة. حتى لو صليت على الكرسي هنا ما في مشكلة، لكن أيضا تستقبل القبلة. لكن الشاهد من هذا، وتقف طبعا في وقت القيام، الشاهد فيها من هذا أن الإنسان يحرص على أن يصلي الصلاة صحيحة. بعض الناس مستانس أنه يصلي على الكرسي أنه خفيفة وزينها، لا، احرص على أن تصلي الصلاة التي يحبها الله سبحانه وتعالى. أريد أن أذهب إلى العمرة، أبي ذهب إلى العمرة ولم يحرم بسبب نسيان الإحرام، ثم أحرم بمكة وأخذ العمرة ما عليه أن يفعل، عليه يعني ترك واجبا وهو الإحرام من الميقات، لأنه تجاوز الميقات ولم يحرم، تجاوز الميقات ولم يحرم، فعليه كما قال ابن عباس من ترك شيئا من نسكه فليهرق دما، عليه دم في مكة. إذا أي أحد رايح العمرة ولا شيء يقول له هناك يذبح عنه، يروح حق أي لجنة من اللجان في مكة هناك ويذبح شات، لأنه ترك واجبا وهو الإحرام من الميقات. وكان يجب عليه يعني حق الثاني، مثلا لو إنسان سافر حين عمره ونسى إحرامه، ما أخذ معاه مثلا أو حطه بالشحن مثلا وتذكره في الطائرة، لو وصل قريب من الميقات ينزع قطرته وعقاله وطاقيته ويظل في ثوبه ويقول لبيك اللهم عمره، يعني يحرم، يعني يحرم في ثيابه، أول ما يوصل المطار أول ما يستلم جنطته يطلع يفتحها ويطلع الإحرام ويلبسه، ويكون عليه هنا فدية أذى، إما أطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، هذا إذا نسي إحرامه. هنا وين اللي مساء؟ يلا حديث ورد شنو؟ أعد. نعيم انهم ايش
يحصلوا على نعيم الفردوس،
بس نعيم الفردوس
اللي في الفردوس
ايش تبي فيهم؟ اعلى الجنه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا سالتم فاسالوه الفردوس فانها اعلى الجنه واوسط الجنه ومنها تتفجر انهار الجنه، يعني الفردوس اعلى شيء في الجنه، فاخذوا كل اللي عند اللي تحتهم وزياده، راجعنا وإياكم أن يسمع منهم. اللهم آمين. تفضل. أعد. الشورت لبس الهاف، يعني الشورت. إيه لا، الأصل أن يغطي المسلم فخذه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول غطي عورتك. طيب، وعورة الإنسان في الصلاة من الركبة إلى السرة، الرجل من الركبة إلى السرة، خارج الصلاة أكثر أهل العلم أنه يغطي ما بين السرة والركبة، أيضا لا يلبس الشورت، يبتعد عنه. أي نعم. في صحيح البخاري قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم، هل ينطبق على جميع السلع مثلا ساعتين متوسطي السعر بساعة جديدة؟ لا، ما ينطبق أبدا. يجوز سيارة بسيارتين، يجوز قلم بثلاثة أقلام، يجوز محفظة بأربع محافظ، يجوز بعد شنو حذاء بحذائين، ما في بس ما في بس، وإنما هي في الأشياء الستة وقاس عليها بعض العلم أمثالها فقط، لكن يجوز ساعة بساعتين ما في بس إن شاء الله تعالى. حكم الإطالة في سنة الفجر في الدعاء لأن أفضل الدعاء بعد التسليم. ما فهمت. الإطالة في سنة الفجر في الدعاء لأن أفضل الدعاء بعد التسليم، يعني بعد التسليم بعد سنة الفجر. سنة الفجر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها خفيفة، حتى إن عائشة تقول لا أدري هل قرأ الفاتحة أو لا، من كثر ما هو يخففها صلى الله عليه وسلم، تقول لا أدري هل قرأ الفاتحة أو لا. فالأصل التخفيف في سنة الفجر، ثم ادعو بما شئت، الدعاء مستجاب بين الأذان وبين الإقامة، فالأصل في سنة الفجر التخفيف. دخل الوقت نص دقيقة. هل صحيح إن ما شاء الله أقولها فقط لنفسي؟ ولماذا أرى كثير من المشايخ يقولون ما شاء الله للغير؟ لا، ما شاء الله تقولها دائما، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لا، إنسان يبرك أو يقول ما شاء الله إذا رأى شيئا يعجبه، يقول ما شاء الله له ولغيره، لا يقولها لنفسه ويقولها لغيره، والله أعلم. نعم. يقول إذا توفر في الإنسان القوة والأمانة فهل له أن يطلب الإمارة؟ اجمع إليها والحاجة إليه، الحاجة إليه، يعني قوي أمين محتاج إليه. حتى لو كان قويا أمينا لا يطلب الإمارة، يبتعد، يبتعد أمانة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطلب الإمارة فإنها أمانة، وإنها في الآخرة خزي وندامة. فالإنسان يحرص أن يبتعد عن هذه، لكن إذا شعر أنه في حاجة إليه وكذا لا مانع من ذلك. سم.
هل
إيه؟ لا، الطلبة اللي يدرسون في الخارج الأصل أنهم مقيمون، لا يقصر ولا يجمع، يصلي صلاة مقيم لا يقصر ولا يجمع حتى يرد بالسلام إن شاء الله تعالى. هل ربي اغفر لي دعاء أم ذكر، وهل أرددها 1000 مرة يوميا؟ لا، هو دعاء، ربي اغفر لي دعاء أرددها، طيبة، دعاء طيب. هل يصح الدعاء للوالدين بين السجدتين وقول اللهم اغفر لي ولوالدي؟ يصح أنك تدعو لوالديك في كل وقت، لكن الأصل في أذكار الصلاة أنها توقيفية، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه كان يقول ربي اغفر لي ولوالدي في كل جلسة بين السجدتين، إنما كان يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي، أو يقول ربي اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني واجبرني، هذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. تبي تدعو لوالديك في السجود، في السجود أكثر من الدعاء للوالدين ولغيرهما، هذا أفضل. أما بين السجدتين لم يثبت أن النبي كان يقول ربي اغفر لي ولوالدي، إيه نعم، ولا أرشد الناس إلى ذلك صلى الله عليه وسلم. علي دين ولكنه ليس كثيرا، ووالدي متوفى وأريد أن أبني له مسجدا، هل يحق لي ذلك؟ وهل أتصدق ولو بالقليل كل شهر؟ إذا كان عليك دين، الدين نوعان، دين حال ودين غير حال. الدين الحال يعني مطلوب منك تسدد الآن، هذا لا يجوز لك أن تبني مسجدا أو تتصدق أو كذا وتترك الدين الواجب عليك لأنه دين حال، إلا أن تستأذن من صاحب الدين. أما إذا كان الدين غير حال، يعني طالبك متفق أنت معه تسدد له بعد سنة، فهذا لك أن تتصدق، لك أن تبني مسجدا، ولكن إذا حل الدين خلاص تسدد له ما عليك من الدين. يفرق بين الدين الحال والدين غير الحال. نعم، تفضل. نعم، يقول إذا كان علي كفارة يمين مثلا 10 دنانير، مو شرط 10 دنانير، المهم كفارة يمين إطعام عشرة مساكين، يقول هل يكفي أن نسدد إلى إحدى اللجان أو بيت الزكاة أو كذا أعطيهم؟ إيه نعم، ما في بأس، بس أهم شيء تحطها في باب الكفارات، لا تحطها في زكاة العام، صدقة العامة يروحون يبنون فيها مسجد ولا يطبعون فيها مصاحف ولا كذا، لازم تحطها كفارة يمين عشان يعرفون كيف تصرف. اي ما في بالكويت 10 دنانير، الكويت تكون 5 دنانير، بعض البلاد تكون 15 دينار، المهم هي اطعام 10 مساكين بالكويت، هي مقدره بدينار حق كل مسكين، يعني غدا او عشاء اطعامه هو. ما اجر الصبر على الفتن واستمرار مجاهده النفس الاماره بالسوء؟ اجر عظيم جدا، اجر عظيم، لكن كم؟ الله تبارك وتعالى يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، هذا عند الله تبارك وتعالى، لكن لا شك له أجر عظيم الإنسان الذي يجاهد نفسه على الفتن ويجاهد نفسه على الطاعة ويكبت هذه النفس الأمارة بالسوء. نعم، ما حكم العمل في فندق كمدير موارد بشرية علما أن له فروع خارج الكويت وتبيع الخمور وهو مسؤول عن هذه الفروع أيضا؟ إذا كان مسؤول عن هذه الفروع التي تبيع الخمور لا يجوز هذا العمل، لكن لا أقول له أخرج من العمل الآن، لكن ابحث جادا عن عمل آخر، ابحث جادا عن عمل آخر حتى يعني تكون لقمتك حلالا إن شاء الله تعالى. شركتي تقدم لي خدمة اختيارية، إذا ادخرت معهم أي استقطعوا جزءا من راتبي كل شهر لمدة 10 سنوات الذي جمعته معهم يعطونني ضعفه كمكافأة، ما حكم لا بأس. بس أهم شيء شوف وين يستثمرون، أهم شيء إذا كانوا يستثمرون في بنوك ربوية أو أشياء حرام ما يجوز، أما إذا كانوا يستثمرون تجارة وغير أو ودائع حلال أو ما شابه ذلك فلا مانع. يعني أهم شيء تأكد أين يستثمرون هذه الأموال. كم بقي؟ دقيقة. طيب والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.